نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 77 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأخيرة من سورة الكهف، وهي الآيات التي تبدأ من 99 وتنتهي بنهاية السورة، حيث يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا جعلنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآيات الأخيرة من سورة الكهف، وكأنها تتحدث عنا نحن أهل هذا الزمان. كأنها تشير إلى مدننا وقرانا، كأنها تشير إلى العالم الذي يكذب على نفسه حينما يطلق على نفسه العالم المتحضر، وهي تسمية مصورة. فهذا العالم المتحضر عالم همجي إرهابي رهيب، عالم لا خلق له ولا دين له، وليس بين أفراده علاقات تقوم على أسس منتظمة أو ثابتة. إن هذا العالم الذي نعيشه والذي كتب علينا أن نعيشه عالم متشابه في مشاكله، عالم فقد إنسانيته، فقد ضميره، فقد قلبه، فقد عقله، فقد قيمه. وحينما نقول ذلك عن أهل هذا الزمان فإنما ينبغي أن نقوله عن أهل كل زمان، فإن البشر في أجيالهم كلها وفي تاريخهم كله كانوا كذلك. البشر من أول يوم وطئوا هذه الأرض وهم يعيشون في ضوضاء، وهم يعيشون في شهوات قاتلة خانقة من أول يوم. وهذا هو السر الذي من أجله قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد خطوات قلائل من فجر البشرية حدث صراع بين اثنين من بني آدم، بين أخوين، فجندل الأخ أخاه ورفض حتى أن يهيل التراب عليه، وقال الأخ المقتول للأخ القاتل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ولما سقط الدم الأول على الأرض سالت الدماء أنهارا وكانت لها روافد ومنابع، ولم ترق الدماء في يوم من الأيام ولم تهدأ في سنة من السنين، وإنما ظل البشر يعيشون في بحر من الدم وبحر من المكائد وبحر من المؤامرات وبحر من المهاترات. وتواجهنا الآية 99 من سورة الكهف بالقول الكريم: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قفوا عند هذا التعبير الكريم، تأملوه، اقرؤوه مرارا، إنه يتحدث عن هذا العالم المضطرب. نحن في هذه الدنيا يموج بعضنا في بعض، القيم سائحة، كل الناس أصبحت نظراتهم قاصرة، نحن نرفع من لا يستحق الرفعة، ونحن نسقط من لا يستحق السقوط، نحن نحكم على الناس أحكاما غريبة، الناس مائجون، الناس هائجون، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. ولكن هل يستمر هذا الهياج البشري؟ هل يستمر ذلك الاضطراب؟ أم أن له أمدا ينتهي فيه؟ ثم ينتظم الناس صفوفا صفوفا، ويدخل الناس في أصناف وأنواع محددة. إن هناك يوم سيأتي ذلك اليوم، وإذا بهؤلاء البشر المضطربون المختلفون المتشاكسون المتنابذون المتخاصمون، إذا بهم يجمعون جمعا
ويقفون صفوفا منظمة، كل صف ينضم إليه أفراده، صفوف للموحدين وصفوف للمشركين، صفوف للطائعين وصفوف للملحدين، صفوف للأتقياء وصفوف للفسقة، صفوف للقتلة، صفوف لقطاع الطريق، صفوف للنصوص، صفوف للصفاق على الأعراض. وإذا بهذا العالم المختلط يصبح عالما منظما، نجد أن الإيمان منظم في صفوفه، ونجد أن الكفر أيضا قد اشتملته صفوف، ونجد أن الطريق قد حدد تماما أمام كل إنسان، طريقه الذي يستحقه، أمام المؤمن طريق وأمام الكافر طريق، ولكل طريق، فلا يستطيع مؤمن أن يسير في طريق كافر، ولا يستطيع كافر أن يسير في طريق مؤمن، كما يحدث اضطراب واختلال في أمور الدنيا، فالطرق في الدنيا مختلطة، والطرق في الدنيا متداخلة، والطرق في الدنيا لا نستطيع أن نميزها كثيرا، لكنها في الآخرة متميزة تماما، وكل إنسان يعرف طريقه، وكل إنسان بدا باطله على ظاهره فأصبح معروفا للجميع. لكننا في هذه الدنيا كان يخفى بعضنا على بعض، فكم نظرنا إلى إنسان على أنه من خيرة المؤمنين وهو من أحط الكافرين، وكم نظرنا إلى إنسان نظرة من أهل الافتراء والاحتقار وهو عند الله سبحانه وتعالى شيء عظيم له قيمته وله وزنه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ثم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. جمعوا هؤلاء المتفرقون، هؤلاء المختلفون، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. وحينئذ نؤخذ بالكافرين في طريقهم المرسوم، طريقهم المحدد لا يستطيعون أن يحيدوا عنه، ولو جاءوا بأهل الأرض جميعا وبكل الخلق يدافعون عنهم المحدد، نهايتهم واضحة وهم يسيرون إلى طريقهم وإلى نهايتهم، عمي كما كانوا في الدنيا عميا، صم كما كانوا في الدنيا صما، بكم كما كانوا في الدنيا بكما. لا يستطيع واحد منهم أن يعترض، لا يستطيع واحد منهم أن يبارح طريقه، مهما كانت ظروفه، مهما كانت قوته الدنيوية، كل القوى تزول وكل الصفات تزول، وتخرج للإنسان في آخرته صفات أخرى ومناقب أخرى وألقاب أخرى، ألقاب حقيقية لا تزوير فيها، صفات حقيقية لا تزويق فيها. ليس في اليوم الآخر خداع، ليس في اليوم الآخر تمويه، ليس في اليوم الآخر نفاق ولا مواكب نفاق. اليوم الآخر هو يوم الصراحة، يوم الوضوح، يوم إحقاق الحقوق. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرض الله جهنم عليهم وعرضهم على جهنم، وأصبح كل واحد منهم كأنه في شوق إلى صاحبه. جهنم بلغ بها الشوق إليهم أنها تكاد تميز من الغيظ، وتصور إذا أصبح الشوق غيظا، جهنم في غيظ شديد كانت تترقبهم، ها هم أتوا، لقد كانوا بعيدين عنها. صحيح أن مدة بعدهم عن النار كانت قليلة، لأن عمر الإنسان على هذه الأرض مهما طال فهو قصير. جهنم تتحرق غيظا إليهم، وهم أيضا يسيرون بالدفع الذاتي إلى جهنم، يدفعون إليها دفعا، يدعون إليها دعا، ويسيرون مهطعين إلى الداعي، سيرة كثيرة البهائم أو الحمر يسيرون كما تسير البهائم إلى نهايتها المحتومة، وكثير من البهائم تسير إلى الجزار وهي فرحة مستبشرة لا تعرف شيئا، إنها تظن أنها مدعوة إلى طعام شهي، لكنها في الحقيقة مدعوة إلى سكين الجزار. هؤلاء أهل الجحيم مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وعرضوا على جهنم عرضا، يعرضون على جهنم، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هم الكافرون؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الكافر عنده استعداد أن يرى كل شيء إلا ذكر الله وما والاه، والكافر عنده القدرة على سماع أي شيء إلا ذكر الله وما والاه. الكافر يشمئز إذا ذكر الله، يتضايق، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يشمئز أعظم الاشمئزاز حينما يذكر الله أو يتلى كتابه. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون أن يسمعوا ذكر الله. وتأمل قوله لا يستطيعون سمعا، حتى لو ألقى أذنه لقارئ يقرأ القرآن أو لمذكر يذكر بالله واليوم الآخر لا يستطيع أن يسمع. والسماع فن، بل إن السماع فن من أعظم الفنون، وفن السماع أقوى من فن الكلام. القدرة على الكلام قد تكون سهلة، لكن القدرة على السماع وعلى الفهم هذه القدرة لا يؤتاها إلا قليل من الناس. أن تسمع وأن تفهم ما تسمع وأن تعقل ما تسمع وأن تفقه ما تسمع، هذا علم، وعلم كبير. وليس المهم أن تسمع فقط وتفهم وتفقه، وإنما المهم أيضا أن يتحول ما تسمعه إلى عمل، أن يتحول ما تسمعه إلى عملي التغيير فيك أنت أولا. وأحب أن أقول لكم إن كثيرا من الناس يسمعون، فلو أنني تحدثت الآن عن الكافرين وسمعت أنا وسمعتم أنتم، فإن كل واحد منا يبرئ نفسه ويتهم الآخرين، يقول إن هذا الكلام ليس لي وإنما هو للكافرين عليهم لعنة الله. وربما كان في أو كان في أحد الجالسين صفة من صفات الكافرين، أو صفة من صفات المنافقين، أو صفة من صفات الفاسقين، فلا يحاول أن يقوم بعملية تغيير في نفسه أولا، لأن تغيير النفس هو المطلوب الأول. فعلى الإنسان إذا سمع شيئا أن يحوله في نفسه هو إلى عمل، إلى عملية تغيير، ثم يتحول هو بعد ذلك إلى داعية، إلى معلم، يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم تقول الآية الثانية بعد المئة: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ومن هنا تبدأ قصة الكفر. كيف كفروا؟ لماذا كفروا؟ الإيمان واضح جلي، آثار الله وآياته وبيناته شاهدة، يقرأها الجميع، يحسها الجميع، بل إن آيات الله في أنا وفيك أنت بالذات شاهدة على وحدانيته، شاهدة على إبداعه، شاهدة على قدرته، شاهدة على جبروته، شاهدة على وحدانيته وأحديته، آياته فينا. لكن لماذا نغفل عنه؟ إن الذي يجعل الإنسان يكفر هو انشغاله عن الخالق بالمخلوق. هذا هو البدء الحقيقي أو نقطة الانطلاق في قصة الكفر. يشغل الواحد منا عن الله بنفسه، بزوجته، بأولاده، برئيسه، بمرؤوسه، بمجموعته، بفرقته، بأي شيء يشغله عن الله. فإذا انشغل عن الله سبحانه فإنه يحاول أن يرضي المخلوق ولا يحاول أن يرضي الخالق. أنا أعلم أن كثيرا من الناس يضيعون عمرهم كله سجدات على أعتاب المخلوقين، وأعلم أن أقواما تحولت ظهورهم إلى علامات استفهام ركوعا بين يدي البشر، ولكنهم ما عفروا جبينهم يوما لله، ولا ركعوا يوما لله، ولا قرأوا لله آية ولا لرسول الله حديثا. وأعلم أن هناك من البشر من يحفظ عن ظهر قلب أقوال البشر ولا يحفظ عن الله شيئا، وأعلم أن من الناس من يحفظ تاريخ الكفرة والملاحدة يحفظه عن ظهر قلب ولا يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المدخل الطبيعي للكفر هو الانشغال بالمخلوق عن الخالق، وهذه قضية مغلوطة عقلا، لأننا لو نظرنا إلى المخلوق، أي مخلوق، وأنا أؤكد أن جميع الخلق يموتون، أليس كذلك؟ كل الناس يموتون، أنا أموت وأنت تموت، وكل البشر يأكلهم الدود، كل المخلوقات هلكة وأولاد هلكة. فلماذا يشغل ميت نفسه بعبادة ميت؟ أنا ميت وأنت ميت، لماذا يسجد ميت لميت؟ لماذا يركع ميت لميت؟ لماذا ينافق ميت ميتا؟ إن هذا الفساد العقلي هو البدء الحقيقي لقصة الكفر. لو عقل الناس، لو أنصف الناس، لكانت كل كلمة تخرج من أفواههم لله، لله وحده، ولكان كل عمل يأتونه لله، لله وحده، ولكانت كل نظرة ينظرونها لله، لله وحده، ولكانت كل خطوة يخطونها لله، لله وحده الذي بيده نفوس الخلق. إن الله يقول للناس: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ تتخذ عبد الله من دون الله وليا، سواء كان ذلك العبد حيا أو ميتا، المسألة لا تفترق. إن الذين يعبدون الموتى كالذين يعبدون الأحياء. إطلاق الحياة علي أنا مجاز، فأنا ميت، أنا ميت إن لم يكن اليوم فغدا، فنحن موتى الغد. ولقد أعجبتني كلمة قرأتها، قال كاتبها: إننا نحن البشر مدعوون إلى مائدة طعامها سام، طعامها مسمم. فهذه المائدة التي نحن عليها الآن نأكل ونشرب، ثم تأتي لحظة وإذا بنا نموت، نموت بما أكلناه وبما شربناه وبالأنفاس التي تنفسناها، ونحن نتنفس في اليوم الواحد 20,000 نفس، ثم نموت. وأجيال مضت وأجيال انقضت وأجيال تأتي وأجيال تمر، والدار الآخرة تبتلع الجميع، ونحن جميعا أصبحنا خدام هذه الدار الأولى، أصبحنا خدامها، أصبحنا عبادها. هذه الدار الدنيا شغلتنا، استولت على أعصابنا، استولت على حواسنا، فلا نسمع إلا من خلالها، ولا نحب إلا من خلالها، ونظرتنا للدار الآخرة نظرة غفلة واستكانة، لا نحبها ولا نحب ذكراها ولا نحب من أحد أن يحدثنا عنها. وأبغض عدو لنا هو ذلك الموت، نكرهه، ونكره من يحدثنا عنه، ونكره من يذكرنا به، مع أنه هو الشيء الوحيد الحقيقي الآتي الذي لم يتخلف، هو الزائر الوحيد الذي سيأتيك حتما، شئت أو أبيت، قبلت أو رفضت، مهما دافع عنك الناس. والموت يأتي الناس جميعا حتى الأطباء، صدقوني إن الأطباء أيضا يموتون، الكل يموت، ولا أحد ينجو من ذلك الموت. يلتقط القلوب، كل القلوب، بمواعيدها المحددة في يده، فإذا ما جاء الوقت الذي تؤخذ فيه هذه القلوب جاءها الملك الموكل إليها والتقطها كما تلتقط الثمار، فتتساقط وتدوي وتذهب إلى عالمها الآخر. لماذا لا نعيش لحظات في هذا العالم الآخر؟ لماذا لا نفكر فيه؟ وما أحلى أن تفكر في العالم الآخر وأنت وحدك. حاول أن تنتزع نفسك من هذه الدنيا لحظات لله، حاول، حاول أن تنسى كل هذه الارتباطات والمشاغل والأثقال والأعباء، ثم اخلو بنفسك. إنك ستموت وحدك، وستبعث وحدك، وستحشر وحدك، وستحاسب وحدك. لن يكون معك أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا زوجتك، كل هؤلاء يزولون. لن يكون معك سلطانك ولا وزراؤك ولا حجابك ولا جنودك ولا حشودك، أنت وحدك. بل لن تكون معك حتى ملابسك، ستخلع كل شيء، لن يحجبك عن الله شيء، حتى هذه الملابس، حتى أكفانك، أكفانك لن تعيش معك طويلة أيام وتنتهي هذه الأكفان، بل جلد كل شيء يتهرأ، كل شيء ينتهي. أتحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ وتأمل قوله تعالى: أتحسب. كان من الممكن أن يقول: أفاتخذ الذين كفروا أوليائي من دوني، عبادي من دوني أولياء، ولا داعي أن يقول أفحسب، ولكن الله قالها ليبين لنا أن اتخاذ العباد أولياء كان ينبغي أن يكون بعقل. حينما أقول لك أنت ولي من دون الله تتولى أمري لأن الله عجز عن أن يتولاني، لابد أن يحدث عقد بيني وبينك، ولكن هذا العقد لم يكن لم يقم واحد من المخلوقات سواء من الملائكة أو من النبيين، لم يقل واحد من النبيين أنا ولي لكم من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قال عيسى ذلك، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن حينما يقول الله أفحسب، معنى هذا أن ذلك العقد لم يتم، وأن ذلك العهد لم يتم، وأنه لم يحدث أن واحدا من البشر ملكا أو رسولا أو نبيا حتى أو شيطانا قال للناس أنا وليكم من دون الله، أنا أدافع عنكم عند الله، لا يستطيع أحد أن يقولها. وهؤلاء الذين ينشرون الفجور في زماننا وينشرون الكفر في زماننا وينشرون النفاق في زماننا، لم يقل واحد منهم لنا نافقوني وأنا أحميكم من الله، اذكروني وأنا أحميكم من الله، اعبدوني وأنا أدافع عنكم عند الله، لم يقل واحد ذلك حتى من الأبالسة والشياطين. ولهذا قال الله أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. وقال بعض المفسرين إن قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون الأولياء، يعني أفحسبوا ذلك نافعا لهم عند الله. وفي قراءة علي وابن كثير وغيرهما أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، أيكفيهم ذلك؟ هل يكفيك أن تتخذ عبدا وليا من دون الله، سواء أكان هذا الولي الذي تتخذه نبيا أو صديقا أو شهيدا، أذلك ينفعك عند الله؟ فما بالك إذا كانت مجموعة الأولياء التي تتخذها شفعاء عند الله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل لا تعرف عنها تاريخا ولا تعرف لها من قضى. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعتدنا، نعم الله أعد جهنم للكافرين. لاحظ كثير من المفسرين في هذا التعبير أن جهنم موجودة الآن، إنا أعتدنا جهنم معدة تنتظر، أعتدنا جهنم للكافرين نزل، نزل يعني ضيافة عزومة، الله أعد نزل وضيافة للكافرين، هذا النزل والضيافة هي جهنم. وتأمل إذا كانت الضيافة في جهنم وإذا كان النزل في جهنم، ولكن كل نزل يشبه النزيل، فالنزلاء مجموعة من الأنزال من التافهين، ولهذا يكون تكريمهم على شاكلتهم، فالكافرون لا يستحقون إلا جهنم تكريما هي حسبهم. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هل ننبئكم؟ خبر عجيب، نبأ مذهل. والذي ينقل لنا هذا الخبر العجيب والنبأ المزعج إنه أصدق القائلين، إنه أحكم الحاكمين. فما شرط الأنباء هذه؟ إنما تأتي من عند الله لا من عند البشر الذين يكذبون أكثر ما مما يصدقون. وهو نبأ ليس بدنيوي، البشر يكذبون حتى في نقل الأنباء الدنيوية. الأنباء المرئية التي ترى بالعين وتسمع بالأذن، الأنباء التي يعاصرها الناس تنقل كذبا، لكن ربنا ينقل لنا الأنباء ليس من الدنيا فقط ولكن من اليوم الآخر. أنباء مغيبة لا يراها رائد ولا يشاهدها أحد، الله ينقلها لنا. والقرآن الكريم من أوله إلى آخره نشرة أنباء، أصدق أنباء، أدق أنباء، أنباء وسعت الدنيا ووسعت الآخرة، شملت الدنيا وشملت الآخرة، أنباء السماء وأنباء الأرض، أنباء الملأ الأعلى والملأ الأدنى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أشد الناس خسارة وأشد الناس ضياعا وأشد الناس ذلا وأشد الناس نكبة وأشد الناس نكبة. من هم يا رب؟ مجموعات من أصحاب النوايا الطيبة. وجهنم أيها الناس ستمتلئ بأصحاب النوايا الطيبة، ناس سيذهبون إلى جهنم جريمتهم أنهم حاولوا الوصول إلى الله فضلوا، لأنهم لم يتبعوا السبيل السليم المؤدي إلى الله، وإنما اتبعوا الشيوخ والرؤساء فرسموا لهم طرقا، قالوا لهم إن هذه تؤدي إلى الله، وشرعوا لهم من العبادات ما لم يأذن به الله. والله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا كله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، انظر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون. والتعبير رغم فوق جماله البلاغي هو جميل في معناه ومؤداه ومبناه، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خاب سعيهم في الحياة الدنيا، ضلوا في الحياة الدنيا، تاهوا. الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، سعيهم، عملهم، أقوالهم، تحركاتهم، سيرتهم، سريرتهم، كل ذلك ضل وضاع في الحياة الدنيا. وفي الوقت الذي ضاعوا فيه وضاعت آمالهم وضاعت أحلامهم وضاعت عبادتهم وضاعت عقائدهم، كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا. هناك ضالون تلقاهم في الدنيا يجتهدون في العبادة، يجتهدون في أعمال يقولون إنها صالحة، يسهرون الليالي ذوات العدد، يقربون القرابين ويقدمون الإساوات، يحاولون أن يصلوا إلى الله، وتجدهم من المغفلين الطيبين. هؤلاء الذين نستعيذ بالله منهم في كل ركعة من ركعات صلواتنا حينما نقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم، هذا أمل، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق المستقيم، لا يمكن أن يكون عملا بشريا بحتا، فلكثرة الطرق ونحن على الطريق ربما نتوه، نظن الطريق الذي نحن عليه مستقيما وما هو بمستقيم. إذا لازم علينا أن ندعو الله في آناء الليل وأطراف النهار أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، والضالون هم الذين يعملون بلا علم، يعمل بجهل، يعمل بغباء، يعلم لأن رؤساءه الدينيين قالوا له ذلك فهو ضال مضل. قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما اسمهم الحقيقي؟ هؤلاء لو رأيناهم في الدنيا لأشارت الأصابع إليهم وقالوا هؤلاء من خيرة المؤمنين. ناس وجوههم كاللبن الحليب، ناس يلبسون ثيابا فضفاضة مزركشة، ناس تنحني أمامهم الجموع فتقبل الأيدي والنعال، مواكب جرارة، مواكب تبدو بكل الزينات والزخارف، تقالهم مؤمنين وما هم بمؤمنين، تقالهم صالحين وما هم بصالحين. ربما رأيت الواحد منهم يبكي أناء الليل والنهار شوقا إلى الله، إلى إلهه هو، شوقا إلى الآخرة آخرته هو، ومع ذلك هو ضال. يسميهم الناس في الدنيا المؤمنين، فماذا يسميهم الله أحكم الحاكمين؟ يقول أولئك الذين كفروا، هؤلاء هم الذين كفروا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، هؤلاء هم الكافرون حقا، هؤلاء هم الكافرون. وقد يبدو الكافر في الدنيا في زي مؤمن، في شكل مؤمن، في سمت مؤمن. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم، انتفخت بطونهم كما تنتفخ البهيمة المسممة. البهيمة حينما تأكل نوعا من النبات المسمم تنتفخ، فيظن أصحابها أنها أصبحت سمينة، وما بها ليس بسمن وإنما هو ورم. إن أصحابها ينتظرون منها الربح الوفير، حتى إذا جاءها الموت الزؤام ونفقت علموا أن آمالهم قد ضاعت. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، هل هم كفروا بآيات ربهم؟ نعم، القرآن يقرأ وهم يكفرون. ولقاء الله، نعم كفروا بلقاء الله لأنهم اخترعوا آخرة أخرى، اخترعوا يوم آخر على مزاجهم الشخصي. حتى اليوم الآخر أصبح يوم وساطات ومحسوبيات وأصحاب الدماء الخفيفة والدماء الممتازة، كما عبثوا بالدنيا عبثوا بالآخرة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. ما هي النتيجة؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم. كان لهم وزن كثير في الدنيا، كان الواحد منهم يوزن بالذهب، كان يوزن بالذهب وكان يوزن بالبلاتين. أغشان كان بيوزن بالذهب وبالبلاتين. أغخان حينما تمر عربته ينام الناس تحتها، ويعتبر أقرب الناس إلى الله من يموت تحت عربة أغخان أو البوجوم دكتور. لكن عند الله ما وزنه؟ لا ذهب ولا بلاتين، ولا يساوي شيء. لا ذهب ولا بلاتين، وليس أغخان هو كل شيء. فكم في هذه الأرض آلاف وملايين لا تعد ولا تحصى من نوع أغخان وأحط منه، في كل ملة ونحلة آلاف يوزنون بالذهب، ملايين ملايين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عند الله لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وهذه حقيقة هامة من حقائق سورة الكهف، لأن الآيات تعدد الحقائق الأخيرة التي يمكن أن نلتبسها ونقتبسها من سورة الكهف. أول الحقائق لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا تنصب لهم موازين. مين موازين ليه؟ تبلد المثال. ما الموازين تقام إذا كان هناك اختلاط عمل صالح وعمل سيء، فتوزن الأعمال لتحق الحقوق فيرى العمل الصالح أقوى أو أكثر والعمل الصالح أقل إلى آخره. لكن هذا الإنسان الذي لم يعمل عملا صالحا أبدا، قد يقول قائل إن هؤلاء ينفقون وهؤلاء يعملون الخيرات ومبرات وأعمال اجتماعية وأماكن لليتامى، ملاجئ لليتامى، أشياء كثيرة. نقول إن الكفر لا خير معه، الكفر الكافر لا يقبل الله منه عملا ما دام المدخل سيئا منتنا مظلما فلا عمل له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا هو الجزاء المعد لهم عند الله لأنهم كفروا بالله، ولم يكتفوا بالكفر وإنما استهزأوا بالله وبآيات الله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم له أسلوبين. الأسلوب الأول ألا نقبل ما جاء به، يرفض محمد ودينه. والأسلوب الثاني نقبل محمد ودينه لكن علاقتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم تصبح علاقة كمالية، علاقة كمالية، فنعتز به اعتزازا عنصريا أو اعتزازا قوميا، لكننا لا نتبعه لا في سلوكه ولا في عقيدته ولا في أخلاقه ولا في تصرفاته ولا في عباداته. وحينما يقول لنا قائل كان محمد يفعل كذا نقول له أين نحن من محمد، أين نحن من محمد. ثم يكفينا جدا أن نقيم الموالد والمواقف على ذكرى محمد، وأن نحاول باسم محمد صلى الله عليه وسلم أن نشيع الخرافات والأباطيل باسم محمد، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها لهدم الخرافات والأباطيل. تصور محمد صلى الله عليه وسلم الذي قضى عمره كله لحرب الخرافات والأباطيل، تقام الخرافات والأباطيل باسمه هو وترتكب الجرائم باسمه هو. لو بعث محمد اليوم، لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم اليوم لأعاد الحرب مرة أخرى، ولكنه سيبدأ بأقوام ينادون باسمه ثم هم من أعدى أعدائه. ونقول أيضا لو بعث الحسين بن علي اليوم لوضع سيفه في رقاب الذين يقيمون الموالد باسمه ويقيمون المشاهد على ضريحه، لو بعث أي شهيد أو أي صديق أو أي نبي أو أي ولي لحارب هؤلاء الذين يفترون الكذب باسمه. وما أكثر الأكاذيب والأراجيح والدعاوى الباطلة التي تقام بأسماء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. للحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الآية الثالثة بعد المئة الثانية بعد المئة قال الله تعالى: أم حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. جهنم أعدت للكافرين لتكون نزلا ولتكون ضيافة. وجهنم بئس النزل والكافرون بئس النزلاء. لكن في هذه الآية يقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل إن الذين عملوا الصالحات لأنه لا قيمة للصالحات بدون الإيمان، ولم يقل إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا لأنه لا قيمة للإيمان بدون عمل الصالحات. هما أمران: إيمان وعمل صالح. فالإيمان هو الشجرة والعمل الصالح هو الثمرة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنان وأوسطها وأعدلها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. فالفردوس الأعلى هو أعلى الجنة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا يعني ضيافة، خالدين فيها، خالدين في جنة الفردوس. وحينما يقرأ الإنسان شيء عن الخلود تأخذه رعلة، لأن الإنسان منا لا يألف الخلود، والإنسان بطبيعته ملول. تصور لو وضعوك في أعظم قصور الدنيا وقالوا لك إنك ستعيش في هذا القصر 1000 عام فإنك تتمنى الخروج من هذا القصر إلى أدغال إفريقيا، لا تريد أن تقيم في مكان ثاني. ولهذا قالوا إن السجن لعنة ولو كان في حديقة. لعنة كونك تشعر بأنك ستحدث في مكان واحد لفترة معينة، هذا الشيء يضايق. بل إنك حينما تشعر أنه من المفروض عليك أن تأكل كل يوم في كل طعام دجاج، بعد اسبوع تمل ذلك الدجاج ولا تطيقه، فتتمنى ان تأكل عدسة. وقصة اليهود معروفة، المن والسلوى تنزل عليهم، قالوا نريد بصل وثوم، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. فكرة الخلود او الاستمرارية في حياة الانسان فكرة مرفوضة كأساس. انسان اللي بياكل في ارقى او بياكل ارقى الطعام يتمنى ان يأكل في يوم من الايام اقل الطعام، ليحدث تغيير في حياته. التغيير اذا طبيعة بشرية، وهي طبيعة نافعة وليس ضارة. طبيعة التغيير في حياة البشر هي التي صنعت ذلك التطور الذي نراه والتقدم. خرج الانسان من طور الى طور، لان لو كانت الرتابة والبلادة في حياة الانسان والاستقرارية موجودة لتجمد الانسان على وضع معين منذ البدائية، اصبح بدائيا كما هو، لا يألف وضع معين. ولهذا كان هناك صراع موجود في عالمنا اليوم، صراع بين الانسان الرتيب الذي يسمى بالبدائي الذي رضي بالحياة البدائية، والانسان الذي يريد ان يعيش في صراع يسمونه صراع مع الزمن وصراع مع المادة وصراع مع كذا الصراعات، يريد ان يتطور. هذا في الدنيا امر معقول، لكن في الآخرة سندخل الجنة ان شاء الله وفي الفردوس الاعلى. هناك في الجنة وفي الفردوس الاعلى سيفقد الزمان معناه، لن يكون هناك زمان، وتصبح حياة الانسان حياة ابدية، ابد ابد، شيء متناقض مع الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية المتغيرة المتطورة. حتى في طبيعة الإنسان القرن، حياتي وحياتك مرت بأطوار، طفولة، صبا، مراهقة، شباب، إلى آخره، فهي أعمار وليست بعمر واحد. لكن أن نستمر في الفردوس أبد الآبدين ودهر الداهرين هذا شيء غير معقول، والإنسان يثور ويغضب لهذا. ولهذا حينما حدثنا الله عن الجنة بين أن طبيعتنا نفسها ستختلف. الطبيعة التي عشنا عليها في الدنيا طبيعة التقلب والتحول ستتغير. فيقول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، وبعدين لا يبغون عنها حولا. انظر الى كلمة خالدين فيها، ثم انظر الى كلمة لا يبغون عنها حولا. الطبيعة التي تعودوها في الدنيا انتهت. انك انت بتاكل رومي عاوز بعد شهر خلاص، الدكتور قال تاكل تفاح ارث من التفاح خلاص، عاوز اكل حاجة عاوز اكل بطاطس مش تفاح، لا يبغون، دي طبيعة دنيوية. الطبيعة في الفراديس العلا، في الفراديس العلا مخالفة، الطبيعة تخلفت. كذلك أسلوب النعيم تغير، والله سبحانه وتعالى يقول وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ما هو ده اللي واكلينه المرة اللي فاتت، لا ده في الشكل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الفراديس العلا هل الفراديس العلا أعظم نعيم؟ قال لك لا، في نعيم أهم من الفراديس وأعظم من الفراديس، وهو لقاء الله، لقاء الله اللي هو ربنا قال عنه في آخر السورة فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الله. انما الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه كافرين بالله وبلقاء الله. انما المؤمن مؤمن بالله ومؤمن بلقاء الله. الكافر ربنا سبحانه وتعالى قال عنه انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. اذن هناك عذاب وعذاب اشد ونعيم ونعيم اعظم. فما هو العذاب وما هو العذاب الاشد وما هو النعيم وما هو النعيم الاعظم؟ اما العذاب فهو جهنم، واما العذاب الاشد فهو الحجب عن الله. انهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. انهم لصالوا الجحيم. والنعيم الجنة والفردوس أعلاها، وهناك نعيم أعظم وهو النظر إلى وجه الله الكريم. النظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قلنا إن الصورة في آخرها بتتحدث عن عدة حقائق. الحقيقة الأولى أنه لا وزن للكافرين، يعني لا قيمة، قيمة الحقيقية للمؤمنين، للمؤمن. المؤمن في الدنيا قد يكون إنسانا منزويا، إنسان ترفضه العيون، يرفضه الناس، إن خطب لا يزوج، وإن شفع لا يشفع، وإن طلب حاجة لا تقضى له. المؤمن هذا المؤمن الذي لا قيمة له في نظر كثير من أهل الدنيا له القيمة عند الله. أما الكافر فقد يكون صرير البدن وجيه اللقيا، له أتباع وأشياع ولو حكم وقدم وعبيد، لكنه عند الله لا وزن ولا قيمة له. قل هل ننبئكم بكل حقيقة بدأت بقوله قل. الحقيقة الأولى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم بأنهم ما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ده النوع الأول. نوع يعمل يكد ويتعب، يكد يعمل إيه؟ بيبني ملاجئ ومستشفيات ومبرات وخدمات اجتماعية ويعطي الفقراء ويبذل للمساكين. ودول اللي ربنا قال عنهم في الأول سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تعبانة بيشتغل وتعبان أوي ومع ذلك يصلى نارا حامية تسقى من عين أنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ده بيشتغل يا رب عاملة ناصبة يعمل وينصب يتعب في العمل لكنه بيعمل على غير أساس وينصب على غير هدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالحقيقة الأولى التي تعرضها سورة الكهف في آخرها. الحقيقة الثانية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. البحر، بحر مقصود جميع البحار اللي بتخطر بالماء، محيطات وبحار وانهار ومياه جوفية. كل ده لو تحول الى حبر. والآية الثانية بتقول ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. لو تحولت الاشجار الى اقلام ايضا كل اشجار الدنيا تحولت الى اقلام وكل البحار تحولت الى حبر. قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة ابحر لان البشر بيعتقدوا ان البحار سبعة بخاصة في القديم سبع بحار. كلهم لو السبع بحار وفيه مدد وراها وتحول المدد كله الى مداد ما نفدت كلمات الله. لا يمكن تنتهي كلمات الله. ما هي كلمات الله؟ كلمات الله آياته وأفعاله. كلمة كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. حقت كلمة ربك عيسى ابن مريم كلمة كلمة آدم كلمة فربنا بيطلق على عيسى إنه كلمة فقال آدم إنه كلمة لأن كل عمل من أعمال الله مرتبط بكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهي كلمة الكريمون. البشر النهاردة هذه الآية بتعطينا حقيقة عن العلوم البشرية. البشر اليوم أوتي علما عظيما جدا أوتي علما عظيم واكتشف مكتشفات رائعة غاص في البحار وأخرج أسرارها أسرار كثير في البحار عارف وصنع مراصد وموازين ومقاييس حتى للضوء وللحرارة وسرعة الضوء وسرعة الحط وجاب ده كله ورصده وقال لنا أشياء ما كنا نتصورها حدثنا عن الذرة وحدثنا عن المجرة. الذرة قال لنا عنها أمور عجيبة إن 2 على 20 هي مكونات قطرة ماء وأن إذا كانت قطرة الماء بتتكون بهذا الأسلوب فإن المجرات أو المجرة الواحدة فيها من النجوم أعداد هائلة وأن عدد رمال كما يقول أحد المفسرين عدد رمال الهند لا يعادل عدد المجرات وهذه المجرات مجموعات هائلة من النجوم والشموس وكل شمس لها فلكها ولها مجموعتها مجموعتها الشمسية من الكواكب. عالم عجيب ورهيب عالم واسع وهذه العلوم التي أدركها البشر وغر بها من غر أصابه الغرور. الله يقول عنها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مفيش. البشر ساح سياحات علمية هائلة العالم فتح آفاق علمية لا مدى لها العالم أيها الناس صعد إلى القمر العالم العلماء الآن بيغزون الفضاء بأساليب عجيبة والآية تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واحد من اليهود حيي بن أخطب جه للرسول قال له والله القرآن بيقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال له أيه؟ قال له بيقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فده تناقض. زي يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وبعدين يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لو فهم هذا الحيي أن الخير الكثير حتى الذي أوتيه رسل الله رسل الله وأعظمهم محمد ليس عند الله إلا علم قليل علم محمد علم قليل، علم الرسل علم قليل، علم البشر علم قليل، علم المخلوقات كلها علم قليل، إنما علم الله يتحدث الله عنه فيقول قل لو كان البحر كل البحار مداد لكلمات ربي لأفعال ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. البحار تنتهي هذا المداد، وأشجار الأرض تتحول إلى أقلام وتبيد، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، سبعين بحر، مليون بحر، كل هذا ينفد ولا تنتهي كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدت، شوف كلمة ربي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن العلوم البشرية ضئيلة لا قيمة له، زي ما موسى الخضر قال له حينما وجد العصفورة التي أخذت قطرة ماء، ما مثل علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذت هذا الطائر من ذلك البحر. ولو جئنا بمثله مددا، مخلوقات شتى، أفعال الله لا تحصى، هذه الحقيقة الثانية التي تقررها هذه الآية. لكن مع هذا، رغم أن كلمات الله لا تحصى لا تضطرب ولا تختلف، وليس لهذه الكلمات التي لا تحصى إلا رب واحد، إله واحد، مالك واحد، رب ملك إله واحد لكل هذه المخلوقات. ولهذا لا نجد في خلق الله من تفاوت، مش تفاوت. الذي خلق الإنسان المصري في القرن العشرين هو الذي خلق الأمريكي في القرن العشرين، وهو الذي خلق آدم من قبل المخلوقات أو ليكون أبا للبشر، هو الذي خلق البشر جميعا، خلق الأسمر والأصفر والأسود والأبيض والأشقر، خلق كل هذه الأنواع، يد واحدة صنعت، كلمة واحدة أمرت، الخلق جميعا ائتمر بالكلمة الواحدة من ربنا سبحانه. وليس البشر وحدهم، النبات، السحاب، النجوم، الكواكب، السماء، الماء، البحار، الأنهار، الأقمار، الذرة، المجرة، الدنيا، الآخرة، ما ظهر وما بطن، ما نعلم وما لا نعلم، كله فعل ربنا، عمل ربنا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحقيقة الثالثة، ويتبدأ أيضا بالفعل الأمر، قل، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا داخل معكم في هذه الآية، علمي علم محمد صلى الله عليه وسلم وعلم البشر جميعا بالنسبة لعلم الله قطرة في بحر لجي لا مدى له ولا ساحل ولا نهاية. وكأن هذه الحقيقة تجيء في أوانها حتى لا يقول قائل إن محمدا هو بحر العلوم، أو إن محمدا أوتي علم الله، أو كما قال القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك، من علومك علم اللوح والقلم، لا، إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم غير أني أتفوق عليكم بشيء ليس في قدرتي وإنما هو فوق قدرتي اصطفاء واختيار واجتباء يوحى إلي، وأنتم لا يوحى إليكم، أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، أمرض كما تمرضون، أولد كما تولدون، أموت كما تموتون، أجوع كما تجوعون، أحتاج إلى الخلاء كما تحتاجون، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأعظم شيء أوحي إلي أننا إلهكم إله واحد. هذه حقيقة الحقائق، هذا هو علم العلوم، هذا هو أول كل شيء، من علمه فقد علم، ومن جهله فقد جهل. من علم هذه الحقيقة فقد علم، ومن جهلها فهو لغيرها أجهل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكأن هذه الآية تأتي بعد سابقتها، الآية السابقة أو الحقيقة السابقة قررت أن كلمات الله لا تنتهي ولا تفنى، فربما ظن أن الآلهة كثيرون، وهذه الظنون شاعت في الزمان القديم وما زالت تشيع حتى اليوم. آلهة جبال الأولم في اليونان كانوا آلهة متخصصين، إله النماء، إله الذكورة والجنس، إله الحب، إله الشعر، آلهة كثيرين متخصصين، كل إله متخصص في مسألة من المسائل. عند المجوس أو الفرس إله للظلام وإله للنور، بل إن بعض الديانات التي تزعم نسبا بالسماء تفهم أن هناك قدرة مع قدرة الله، قدرة إبليس. كل هذه التصورات مغلوطة. وكانت تظهر آلهة العائلات، كل عيلة يا إله ملاكي مخصوص، عيب إن عيلة تعبد لها عيلة ثانية، فكان لكل عائلة إله. وهذا هو السر في أنه كان حول الكعبة 309 أصنام، 309 آلهة، إله واحد ما يكفيش، ما يكفيش أبدا إله واحد لأهل مكة. ليه؟ لأن العائلات تختلف، هذا إله نزار، وهذا إله الوليد، وهذا إله فلان، وآلهة من ذهب، وآلهة من فضة، وآلهة من نحاس، وآلهة من عجوة، وآلهة شتى، حتى لا يظن ظان أن هناك مع الله إله آخر، معبود آخر. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الحقيقة الثانية وهي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تعطينا صورة هامة، تعطينا صورة هامة جدا. الذين يفهمون أن الله ممكن أن تظهره صورة بالألوان الطبيعية، أو من الممكن أن ينحته مثال، أو من الممكن أن تضمه مقصورة أو مقبرة، هؤلاء الناس مغفلون جدا، جاهلون جدا. أن تتصور أن الله تحويه مقبرة أو تمثال أو صورة ملونة، هذا غباء وانحراف عن فهم العالم من حولك. أي إله هذا الذي تحويه مقبرة أو تحويه رحم امرأة؟ يكون هو الذي تقول عنه الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. أي إله هذا؟ إله تضمه مقبرة؟ إله تضمه مقصورة؟ إله يدعى يسجد له يسعى يحفد وهو لم يخلق نفسه. إله عجز حتى أن يدفع الموت عن نفسه. إله ما استطاع أن يحنط نفسه أو يكفن نفسه أو يدفن نفسه. نحن غسلناه، نحن كفناه، نحن وضعناه في قبره، نحن أهلنا عليه التراب، نحن صلينا عليه ودعونا له، ثم بعد هذا نعبده؟ أي إله هذا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والنظرة الشركية نظرة غبية، فالمشرك غبي غفل عن نفسه وعما حوله، ولو أنه عرف نفسه لعرف ربه، ولو أنه عرف الآفاق لعرف الخلاق، ولكنه ذهل عن نفسه وذهل عما حوله فكان مشركا. فالمشرك جاهل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ نحن نريد أن نلقى الله، نريد أن نرى الله، نريد أن ننعم برضوان الله وبرحمة الله وبجوار الله في جنة الله في الفردوس أعلى. ماذا نفعل؟ من كان يرجو لقاء ربه الطريق بسيط ليس معقدا، فليعمل عملا صالحا، هذا واحد. اثنين، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اثنين مسألتان مطلوبتان منك فقط لكي تحظى برضوان الله وبقربان الله وبلقاء الله وتحظى بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا أقره محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا ما أرسل إلا لهذا. ربنا بعث محمد ليه؟ لماذا؟ لنتغزل فيه، لنتفرج على سواد عينيه واقتران حاجبيه وتفلج ثناياه. هذه مهمة محمد في الأرض، ليكون جميل الطلعة. هل جمال محمد هو المقصود من إرساله؟ إذا كان الجمال هو القضية ففي الأمريكان جمال. الجمال ليست قضية محمد صلى الله عليه وسلم، القضية ليست هي السر الذي من أجله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ليس مبلغ علمنا من محمد وما قاله القائل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، ليس هذا هو محمد الذي أرسله الله. إنما أرسل الله محمدا كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. رسول جاء برسالة من الله ليطيعه الناس، ليتعلم منه الناس. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نتعلم منه، لا نتخطاه، لا نتحداه، لا نرفضه، لا نناقشه. إذا قال فقد صدق، إذا حكم فقد عدل. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يسمى العمل صالحا إلا إذا أقره محمد، يعني إلا إذا كان هذا العمل عليه خاتم محمد صلى الله عليه وسلم وموافقته، هذا هو العمل الصالح، ما عداه فهو باطل. لو أنك صليت الظهر 1000 ركعة، محمد كان يصليه 4 ركعات وهو مقيم وركعتان وهو مسافر، لو أنك صليت الظهر 1000 ركعة لكانت باطلة غير مقبولة. 1000 ركعة، أنا صليت 1000 ركعة، هو يريد 4 ركعة، أنا أعطيته 1000، لا، مرفوضة. محمد ما صلى إلا 4 في إقامته وركعتان في سفره. فأنت إذا صليت أربعة في سفرك كنت مبصلا، وإذا صليت في إقامتك ركعتين كنت مبصلا. لابد أن تحسن ولا تتفلسف، لا تتفلسف، لا تقل إنه كان يسافر على الناقة ونحن نسافر في الطيارة. ما لك أنت، ما لك؟ أكان الله يجهل أن هناك زمان الطيارة والطيارة؟ إنه قال صلاة المسافر ولم يقل المسافر على الناقة ولا على الحمار ولا سعي على الأقدام. ولو أنه يريد أن يفرق لفرق وقال صلاة المسافر على الناقة ركعتان وصلاة المسافر على الطائرة ألف ركعة، لكنه ما قال. إذن نأخذ من الله ولا نتفلسف. عيبنا أننا تفلسفنا. أحب أن أقول لكم إن مناقشة أمر الله كفر مخرج من الملة. جرب المناقشة، أن تناقش أمر الله ذلك كفر. إبليس ما كفر إلا لأنه ناقش. ربنا يقول له اسجد في هدودك الفلسفة، قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ويبدو إن إبليس كان متخصص في الفلسفة، فدخل في مضغ الماء، مضغ الماء، أنا أحكم. الموضوع ما كانش هنا، اسجد لآدم اللي بيقول لك إن خلقك وخلق آدم، قول لك اسجد لآدم، وقال لي اللي أحسن منك للملائكة، أنت مين أنت؟ الملائكة سجدوا، جبريل سجد، كل الملائكة سجدوا، أنت بتتخلف؟ ولهذا قال الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كافرين؟ هل إبليس كان ينكر وجود الله؟ أبدا. ده يعلم الله وأسماء الحسنى، بقول له بعزتك ويعلم الله تماما، لكن كافر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا واحد، العمل الصالح كما قلنا اتباع لا ابتداع، ابتداع اخترع. ونحن أمة مضحكة، سر نكسة أمتنا وسر نكبتها يكمن في مسألة غريبة. الأمم من حولنا أمم مبتدعة في أمور الدنيا، ابتدعوا في أمور الدنيا فصنعوا السيارة، ابتدعوا في أمور الدنيا فصنعوا الطيارة. أما نحن فأمة مبتدعة على العكس، ابتدعنا في أمور الدين فصنعنا المقبرة والزار والمولد والصاري. شيء عجيب، الابتداع في أمور الدنيا هذا معقول، تركب طائرة بدلا من الحمار، لكن أن تبتدع في أمور الدين، تصلي كما تشتهي، تصوم كما تشتهي، تقيم حلقات ذكر كما تحب، تسير في الأرض بلا عقل بلا وعي. الناس في القمر وانت قاعد بتقول فرج بفضلك ما أروم فإنني قد بت زرعا يا أبا فرعلي. أبو فرج هذا مفرج جميل، أبو فرج. ولما كنت في السيد البدوي اول امبارح وبعدين في المقبره جوه لقيت واحد بيقول لي ماذا يا حسين؟ قلت له يا ابني احنا في اختصاصات السيد البدوي، ايه دخل الحسين هنا؟ هو الحسين برضه موجود في السيد البدوي جوه، خلينا في السيد دلوقتي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على سنة الرسول، لا يتبع إنما يتبع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل يكون صالح على ملة الرسول، على شرعه وعلى سنته وعلى هديه. نمرة اثنين، يكون العمل خالص لله، فهو ممكن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للظهور، للرياء، للخداع، ليقال رجل طيب، رجل صالح، رجل كمل. إنما أكون عملي لله لا للناس، أعمل لله لا للناس. فمن صلى ليقول الناس صلى فلا صلاة له، ومن صام ليقول الناس صام فلا صيام له، ومن حج ليقول الناس حج فلا حج له، ومن فعل شيئا يريد به وجه الناس فليس لله فيه نصيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح الذي اعتبره البخاري رضي الله عنه مدخلا لديوانه العظيم، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مطلوب من كل مسلم لكي ينجو من فتن الدنيا وفتن الآخرة أن يلتزم بما جاء عن الله ورسوله، فليعمل عملا صالحا، وأيضا يكون عمله خالصا لله وحده ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإلى هنا تنتهي سورة الكهف، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ سورة مريم، ونسأل الله أن يوفق فيما بقي كما وفق فيما مضى، ونسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.